صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في هذه المسألة وهي أن من أحدث قبل التسليم فهل تجري في حقه قاعدة لا تعاد ومقتضاها صحة صلاته، أم أن الجاري في حقه دليل مبطلية الحدث فالصلاة باطلة؟ وذكرنا أن جمعا من الفقهاء منهم المحقق النائي والمحقق العراقي وسيد المستمساك قدست أسرارهم قالوا بأن الصلاة باطلة وليست مجرا لحديث لا تعاد، وقد سجلوا عدة إيرادات على من يدعي جريان حديث لا تعاد في المقام. ووصل الكلام إلى الإشكال الثاني، وهو ما ذكره الفقيه النبيه سيد المستمساك قدس سره، ومحصله أن ما قام الشارع بجعله هو أمران: جزئية التسليم وخاتمية التسليم. فبما أن الشارع صدر منه مجعولان، أحدهما أن التسليم جزء من الصلاة، والآخر أن التسليم هو آخر جزء به تختتم الصلاة وتحل المنافيات، فالنتيجة أن جريان حديث لا تعاد لرفع جزئية التسليم لا يجدي في حل المسألة، إذ غايته أن التسليم الآن ليس جزءا، ولكن ما زال المجعول الآخر وهو أنه لا خروج من الصلاة بحيث تحل المنافيات إلا بالتسليم. فلنفترض أن التسليم ليس جزءاً، لكن من المحتمل أنه شرط، أي لا خروج من الصلاة بحيث تحل المنافيات إلا به. ف فإذا رفع حديث لا تعاد جزئيته لم يرفع خاتميته أو مخرجيته. ومقتضى بقاء خاتميته ومخرجيته أن الحدث مبطل، لأنه لم يصدر منك بعد ما تحل به المنافيات. فحيث لم يحصل منك بعد ما تحل به المنافيات وهو التسليم فالحدث مبطل. والجواب عما أفيد في المستمساك جواب مبنائي وليس بنائي، وهو ما ركز عليه شيخنا الأستاذ قدس سره، من أن الشارع لم يصدر منه مجعولان، تسليم عفوا جزئية التسليم وخاتميته، وإنما الذي صدر منه أنه جعل التسليم آخر جزئين بمقتضى تدريجية الأجزاء، فهو جعل التكبير أول جزء والفاتحة ثانية جزء وهكذا إلى أن وصل إلى التسليم. فما جعل هو أن التسليم آخر جزء لا أكثر من ذلك. غاية ما في الباب أن العقل ينتزع من هذا الجاعل عنوان المخرجية والخاتمية، وإلا الشارع ما جعل هذا العنوان، وإنما الذي جعله أن التسليم آخر جزئين. فمن الطبيعي طبعا إذا كان آخر جزئين إذن فهو المخرج وهو الخاتمة، فعنوان الخاتمية والمخرجية ما هو إلا عنوان انتزاعي ينتزعه العقل عند اعتبار الشارع الجزء الأخير، وإلا ليس جعلا شرعيا. فإذا كان يا مولانا مجرد عنوان انتزاعي، فإذا تدخل حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ورفع جزئية التسليم، فقد رفع منشأ الانتزاع، وإذا رفع منشأ الانتزاع ارتفع العنوان الانتزاعي، وهو أن التسليم خاتم مخرج. والنتيجة هي أن الحدث وقع خارج الصلاة، لأن التسليم ليس بجوز فليس بخاتم ولا مخرج. فالجواب عما أفيد في المستمسك جواب مبنائي، وإلا لو أصر صاحب المستمسك على مبناه يكون الحل صعبا.
ليش ما يشمل سيدنا لا تعاد؟
نعم،
حتى لو قلنا بمبنى صاحب المستمسك ما المانع من الشمول، خصوصا لم يؤخذ عنوان الجزئية في دليل لا تعاد مطلق. ايش المانع من شمول لا تعاد حتى للخاتمية، بحيث الخاتمية تكون مرفوعة في هذه الحالة؟
يعني حديث لا تعاد يتكفل برفع مجعولين،
تصحيح
يتكفل برفع مجعولين الجزئية والخاتمية،
هدفت لا تعاد الصلاة إلا من خمسة.
فقد يقال أنه لو تكفل بجعل الخاتمية مضافا إلى نفي الجزئية يأتي مسألة الدور، وهذا بتعرض إليها، إذا تعرضين دفعت لا يحصل هذا الكلام. أحسنتم. نأتي إلى الإشكال الثالث، وهو أن يقال إن شمول حديثي لا تعاد لأي جزء في الصلاة أو أي شرط في الصلاة فرع إحراز صحة الصلاة من جميع الجهات ما سوى هذا الجزء فيرفعه حديث لا تعاد، وذلك لإحدى نكتتين. النكتة الأولى أن ظاهر حديثي لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود والتشهد، والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. ظاهر سياقه أنه لو وقع الخلل في السنة لتكفل الحديث برفع موقع الخلل، فبما أن مفاد حديث لا تعاد رفع موضع الخلل، إذن معناه أن الصلاة من باقي الجهات صحيحة إلا موضع الخلل فيرفعه حديث لا تعاد. فإن الظاهر من سياقه أن حديث لا تعاد يتكفل برفع موضع الخلل من الصلاة، وهذا يعني أن حديث لا تعاد إنما يأتي لو أحرزت الصحة من باقي الجهات إلا موضع الخلل فيتكفل حديث لا تعاد برفعه. هذه النكتة الأولى، نكتة شنو؟ سياقية استظهارية. والنكتة الأخرى نكتة عرفية عقلائية، وهي لو لم نحرز صحة الصلاة من باقي الجهات لكان شمول حديث لا تعاد لغوا، لأن الغرض من شمول حديث لا تعاد هو شنو؟ سقوط الأمر وعدم التبعاه، وأن المكلف في راحة. فلو كانت الصلاة باطلة من جهة أخرى لكان شمول حديث لا تعاد لغوان، إذ لا يتحقق الغرض من شموله وهو سقوط الأمر وعدم التبعة من جهته. هذه هي الكبرى، الآن نجد نطبقها على المقام. بعد الفراغ عن هذه الكبرى أن شمول حديثي لا تعاد فرع إحراز صحة الصلاة من باقي الجهات، إذن لا يشمل حديث لا تعاد في المقام. لماذا؟ لأن مجرد وقع الحدث بطلت الصلاة، فإن المفروض أن المكلف بمجرد أن انتهى من التشهد أوقع الحدث، ففي آن وقوع الحدث بلوياي بطلت الصلاة، لأن الحدث مبطل بلا كلام. فإذا بطلت الصلاة فلم يبقى لشمول حديثي لا تعاد لرفع جزئية التسليم معنى، إذ شموله من أجل رفع جزئية التسليم فرع شنو؟ صحة الصلاة. مفروض أن الصلاة باطلة بوقوع الحدث، ولذلك يا شيخ علي، شيخ علي موجود اليوم لو غايب، وإخوته ولذلك يأتي محذور الدور مرة أخرى. ركز على محذور الدور حتى تركز بعد ذلك على جواب الخوي. جواب الخوي دقيق. وهذا معناه محذور الدور. لما؟ لأننا نقول عندنا دليلان يتسابقان في الشمول. دليل مانعية الحدث يقول من أحدث في الصلاة كانت صلاته باطلة، فدليل مانعية الحدث مقتضى إطلاقه شموله للمقام، ومقتضى شموله للمقام شنو؟ بطلان الصلاة. وعندنا دليل آخر وهو دليل لا تعاد، يسابقه يصارعه. دليل لا تعاد يقول ايه الصلاة مو باطلة لأن التسليم ليس بجزء. فدليل حديث لا تعاد يرفع جزئية التسليم كي يصحح الصلاة. فالدليلان يتسابقان على المقام، دليل المبطلية ودليل حديث لا تعاد. بعد كمل كل شيء ما بينت الآن سيدنا. فدليل المبطلية يتوقف على عدم شمول الدليل الآخر لتنقيح موضوعه، لأن دليل المبطلية يقول إذا وقع الحدث وين؟ في الصلاة كان مبطلا. ومن الواضح أن الحكم لا ينقح موضوعه، قد يتنقح موضوعه بدليل آخر. هو يقول إذا وقع الحدث في الصلاة كان مبطلا، لكن هل هذا الحدث وقع في الصلاة أم وقع خارج الصلاة؟ فدليل مبطلية الحدث لا يتكفل شنو؟ تنقيح موضوعه. إذن حتى يتنقح موضوعه نحتاج إلى ماذا؟ عدم شمول دليل لا تعاد. إذ لو شمل دليل لا تعاد المقام ورفع جزئية التسليم لكان الحدث خارج الصلاة، فلا يأتي دليل مانعية الحدث. فنحن مضطرون حتى نطبق دليل مانعية الحدث مضطرون إلى ماذا؟ إلى رفع دليل لا تعاد. فشمول دليل المبطلية متوقف على عدم شمول حديث لا تعاد لهذا المورد. إذ لو شمل لكان الحدث خارج الصلاة. إذن شمول الألف وهو دليل المبطلية متوقف على عدم شمول باء وهو دليل حديث لا تعاد. نجي بالعكس، أصحاب حديث لا تعاد جنابهم يقولون لا، دليل لا تعاد هو الحاكم في المقام. لما؟ لأنه دليل لا تعاد يقول كل جزء يلزم من بقاء جزئيته فساد الصلاة فجزئيته مرفوعة، والتسليم هنا لو بقي على جزئيته للزم فساد الصلاة، لأن بقاء جزئيته يعني وقوع الحدث أثناء الصلاة. لأجل ذلك لابد أن نرفع جزئيته حتى يكون الحدث خارج الصلاة. فنحن نريد بدليل حديث لا تعاد أن نرفع موضوع دليل المبطلية. فيقال لهم يا جماعة دليل حديث لا تعاد فرع إحراز صحة الصلاة من باقي الجهات، وبعد وقوع الحدث أنتم لا تحرزون صحة الصلاة، لأن شمول دليل لا تعاد لأي مورد مع عدم إحراز صحة الصلاة في رتبة سابقة نقول فما لم تحرز صحة الصلاة من باقي الجهات في رتبة سابقة قبل جريان حديث لا تعاد يكون جريانه لغوا. إذن ما تقدر أنت تجري حديث لا تعاد في المقام، ليش؟ لأنك لم تحرز صحة الصلاة في رتبة
سابقة.
فالنتيجة ما هي؟ قولوا وياي أن شمول حديث لا تعاد للمقام متوقف على عدم شمول دليل المبطلية قبل لا قبل جريان حديث لا تعاد قبل جريان قبلية رتبية يا سيدنا مو قبلية زمانية قبلية رتبية مو انتوا قاعدين تقولوا أن جريان دليل المبطلية فرع عدم جريان فرع عدم جريان فوين احنا قبل الحدث لو قبله رتبته قبل رتبته نتكلم بعد شمول دليل المبطلية فرع عدم شمول دليل لا تعاد أيضا شمول دليل لا تعاد فرع عدم شمول دليل المبطلية لأنه لو شمل دليل المبطلية لكانت الصلاة باطلة وإذا كانت الصلاة باطلة لم يشملها حديث لا تعاد لأن شمول حديث لا تعاد لها يكون لغوان فتوقف الشمول من الطرفين
ترفع نفس الخلل
كيف ترفع جزئية التسليم ما ترفع الخلل حديث لا تعاد ورفع جزئية التسليم فرع كون الصلاة صحيحة من باقي الجهاد بينما دليل المبطلية يقول مو صحيحة حدث أبطلها دليل المبطلية أيضا إنما يبطل إذا كان التسليم جزءا دليل لا تعاد يقول التسليم مو جزء فكلاهما على حد سواء دليل المبطلية لا يشمل إلا إذا كان التسليم شنو؟ داخل في الصلاة حديث لا تعاد يخرجه دليل حديث لا تعاد لا يرفع جزئية التسليم إلا إذا كان دليل المبطلية شنو؟ غير وارد لأنه لو كان واردين لكانت الصلاة باطلة في حد ذاتها فلا ينفع فيها رفع جزئية التسليم فكل منهما متوقف شموله على عدم شمول الآخر فالدور من الطرفين فلم يتم كلام من تمسك بحديث لا تعاد ولم يتم كلام من تمسك بدليل المانعية فلذلك يا سيدنا السيد علي حتى لو قلنا بأن حديث لا تعاد يرفع الخاتمية والمخرجية ما الذي يخلصنا من حفرة الدور هنا أجاب الخوي خليك ويا الخوي ترى الخوي صناعي ما عنده منا ومنا مسطرة هندسة يقول النكتة مختلفة نكتة التوقف في كل منهما تختلف عن نكتة التوقف في الآخر كيف؟ شمول دليل المبطلية لمحل كلامنا متوقف على عدم شمول لا تعاد لكن ما هي نكتة التوقف؟ نكتة التوقف أنه لولا شمول حديث لا تعاد لتنقح موضوعه فهو متوقف عليه توقف الحكم على موضوعه هذا التوقف واضح فإن دليل المبطلية يقرر أنه إن كان الحدث في الصلاة إن كان الحدث في الصلاة كان مبطلا وبما أن حديث لا تعاد يتدخل في الموضوع ويريد أن يخرج هذا المكلف عن الصلاة، فحديث دليل المبطلية متوقف على عدم دليل لا تعاد، توقف الحكم على تنقيح موضوعه. فنكتة التوقف هنا واضحة. بينما نجي للثاني، إن يا شيخ عبد الله هذا مو إطلاق وتقييد، إن شمول دليل لا تعاد في المقام متوقف على إحراز صحة الصلاة، هل من باب توقف الحكم على موضوعه؟ هل هي نفس النكتة أو لا؟ نكتة التوقف هنا أنه لو لم تكن الصلاة صحيحة لكان الشمول لغوا. فنكتة اللغو هي غير نكتة التوقف. نكتة عدم شمول دليل لا تعاد إلا في فرض عدم شمول دليل المبطلية ليست هي توقف الحكم على موضوعه، وإنما لولا ذلك لكان الشمول لغوا. يعني الإشكال مو عقلي، الإشكال شنو؟ قلائي عرفي. فبما أن الإشكال في الثاني عقلائي عرفي لا عقليا، إذن وصلنا إلى المفتاح، وصلنا إلى الخيط. فنقول ما ذكرتموه من التوقف أولا صحيح، لأنه توقف الحكم على موضوعه، بعد دليل المبطلية لا يشمل إلا في فرض عدم شمول حديث لا تعاد، هذا كلام صحيح. وأما الثاني وهو قولنا دليل لا تعاد لا يشمل حتى يرتفع دليل المبطلية وإلا لكان الشمول لغوا، نقول نعم، ويكفي في رفع اللغوية الأثر الطولي، ولا يعتبر في رفع اللغوية الأثر السابق رتبتان. هذه كل مكان بتشوفوها من الفقهاء يتعكزوا عليها، وهو أنه إذا كانت المشكلة، قولوا يا إذا كانت المشكلة في شمول أي دليل هي مشكلة اللغوية، يقولون يكفي في رفع اللغوية شموله، لأنه لا نحتاج إلى رفع اللغوية في رتبة سابقة، يكفي في رفع اللغوية أن ترتفع بنفس شموله. هذا مشكل عقلي خوب حتى يلزم التوقف عليه في رتبة سابقة، بما أنه إشكال عرفي عقلائي يكفي في ارتفاع نفس الشمول. مثلا أذكر لك مثال، قالوا بأن أدلة الأجزاء والشرائط، مثلا دليل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، دليل لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة، هذه الأدلة. قالوا هذه الأدلة لو اختصت بالعالم مثلا والجاهل طلعناه يلزم من ذلك شنو؟ لغويتها، لأن إخلال العالم بالجزء أو الشرط شنو؟ أمر نادر. فيقولون خب يكفي في رفع لغويتها تحقق الندرة في طولها، يعني هي لما جاءت صار الإخلال نادرا، فليست الندرة في رتبة سابقة، بعد ورودها صار الإخلال من قبل العالم شنو؟ نادرا. يكفي في رفع اللغوية، خليك وياي، الأثر الطولي، ولا يعتبر أثر في رتبة سابقة. هنا في محل الكلام ماذا نريد أن نقول؟ نقول اسمع الخوئي يقول، أنتم تدعون يا معشر العصابة أن شمول حديث لا تعاد للمقام شنو؟ لغو، لأن شمول حديث لا تعاد فرع صحة الصلاة من بقية الجهات، والمفروض أن الصلاة باطلة بوقوع الحدث، نقول يكفينا في عدم لغوية شمول حديث لا تعاد في المقام أنه بشموله تحصل الصحة. تقولون الصحة هذه فرع شموله، نقول نعم يكفي في رفع اللغوية الأثر الطولي، ولا يشترط أثرون في رتبة سابقة. إذن شمول حديث لا تعاد للمقام ليس لغوا، لما؟ لأنه يترتب على شموله تصحيح الصلاة، فكيف يكون شموله لغوا؟ فإن قلتم يعتبر صحة الصلاة، نقول يعتبر صحة الصلاة ولو في طوله، لأنه يعتبر صحة الصلاة في رتبة سابقة. فالنتيجة دقق على نكتة التوقف يا شيخ علي يا شيخ عبد الله، لا تكون في هالمقامات عرفي تسامحي، كن في هذه المقامات عرفي دقيق. المناط على العرف الدقيق لا على عرف الشقال والبقال. إذن بالنتيجة بما أن المشكلة في شمول حديث لا تعاد هي اللغوية، واللغوية محذور عرفي وليس عقليا، فلا يتوقف شمول حديث لا، انتبه لهذه العبارة نختم بها، فلا يتوقف شمول حديث لا تعاد على ارتفاع اللغوية في رتبة سابقة، بل يكفي في شموله ارتفاع اللغوية بنفسه شموله. والمفروض أن شمول حديث لا تعاد محقق للصحة، فبه ترتفع اللغوية. فظهر من ذلك أن شمول حديث لا تعاد رافع لموضوع شمول دليل المبطلية، فلا دور من الجانبين، وإنما الدور فقط وفقط من شنو؟ من جهة شمولي، من جهة توقفي دليل المبطلية على عدم شمول حديث شنو؟ لا تعاد. وهو كذلك صحح الصلاة من جميع الجهات، لأنه برفع جزئية التسليم صحت الصلاة من جميع الجهات.
هذا خلاف ما ذكرنا فيه، لأن لا تعاد فقط من جهة الخلل ومن كل الجهات.
هذا هو الخلل، الخلل في أنه نسي التسليم حتى أحدث، برفع جزئية التسليم صار الحدث خارج الصلاة. شنو المشكلة؟ رفع الخلل.
ومن ناحية الحدث،
هذا هو الحدث إنما يكون مبطل لو كان شنو؟ في الأثناء بعد، فبرفع جزئية التسليم صار الحدث خارج الصلاة فرفع الخلل. شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ برفع جزئية التسليم أصبح الحدث خارج الصلاة. زين، طبعا لا نستطيع الآن أن ندخل في إشكال العراقي، لأن إشكال العراقي مسمار في لوح، يعني أنت تدخل المسمار في طلعة، هذا خليه إشكال العراقي مسمار في لوح، زين؟ يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى أهداف، ويحتاج إلى توضيح، و يعني لا يمكن أن نتكلم فيه بهذه السرعة. إشكال العراقي مطروح في بحث فروع العلم الإجمالي في المسألة الثالثة من مسائل العروة. ماكو في العروة فروع العلم الإجمالي؟ المسألة الثالثة من فروع العلم الإجمالي، من ذكر أنه ترك سجدتين من ركعتين، إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة، هناك المحقق العراقي سجل إشكال في تعليقه على العروة، وبحث الأعلام في إشكاله، هنا أيضا أتوا بإشكاله، هو إشكال عام عنده يلاحظ هناك، نتعرض له في يوم الاثنين إن شاء الله. وبمناسبة ميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العلي العظيم. إن هذه الآية توضح لنا مقاما عظيما من مقامات المصطفى محمد. وهو ضمان المغفرة عند قبره. وهل توجد نعمة أعظم من هذه النعمة؟ أن يضمن المؤمن المغفرة عند قبر النبي. فكلنا في معرض الذنوب وفي معرض المعصية وفي معرض الرذيلة، ونحتاج إلى التوبة ونحتاج إلى المغفرة ونحتاج إلى ضمان المغفرة، أي نضمن أن توبتنا محت الذنب، ونضمن أن إنابتنا سترت المعصية، وهذا لا يحصل لنا عادة، لقوله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فلو أننا أذنبنا ثم ندمنا وبكينا واستغفرنا فإننا نرجو المغفرة، لا أننا نضمن المغفرة، إذ لعل هناك موانع تمنع من قبول التوبة، إذ لعل إصرارنا على بعض المعاصي الأخرى مانع من قبول التوبة. فمجرد الندم أو البكاء أو المغفرة أو الاستغفار مطلوب منا عقلا من أجل دفع العقوبة، ولكن لا نضمن به تحقق المغفرة وانمحاء الذنب. ولكن أمامنا طريق واضح، طريق لا غبار عليه، طريق تتحقق به ضمان المغفرة، أن المغفرة مضمونة وأن التوبة مضمونة. ذلك الطريق الاستغفار عند قبر رسول الله. فعندما يقول تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله، لوجدوا أمر مضمون، لوجدوا الله توابا رحيما. فبما أن هذه الآية مطلقة شاملة له حال حياته وما بعد وفاته، لما دلت عليه النصوص الكثيرة من أنه يسمع السلام ويرد ويجيب، لذلك مقتضى إطلاق هذه الآية أن من جاء قبره مستغفرا تائبا فقد حقق الجزء الأول من الآية. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. وأما الجزء الآخر من الآية أن الرسول يستغفر لمن يطلب المغفرة عند قبره، وأن الرسول يدعو لمن يطلب التوبة عند قبره، فهذا ما نستفيده من قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رؤوف رحيم بكل مؤمن، بل عزيز عليه عنة المؤمن، حريص علينا أكثر من حرصنا على أنفسنا. إن قلب رسول الله علينا أشد حنانا من قلب الأم على طفلها، وإن عنة رسول الله لأجلنا أشد من عنتنا على أنفسنا، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمقتضى رأفته ورحمته، وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، أن المؤمن إذا حضر عند قبره واستغفر ربه استغفر له الرسول صلى الله عليه وآله، وإذا استغفر له الرسول تحقق جواب الشرط في الآية المباركة واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن ضمان المغفرة نعمة لا توجد في مكان آخر، ضمان المغفرة نعمة يستطيع الحصول عليها المؤمن من خلال المثول عند قبر رسول الله، مضافا إلى أن المثول عند قبره صلى الله عليه وآله من أهم شعائر الله، من أهم شعائر الإسلام. ولذلك ورد في الرواية المعتبرة أن الناس لو تركوا الحج لجبرهم الوالي على الحج، مجبورون الناس على الحج، ليس المقصود بالحج الحج الواجب، المقصود بالحج حج المستحب حتى تبقى هذه الشعيرة. لو أن الناس تركوا الحج لجبرهم الوالي على الحج تحقيقا لهذه الشعيرة، شعيرة الحج. ولو أن الناس، يقول الحديث، ولو أن الناس تركوا زيارة قبر النبي لجبرهم الوالي على ذلك، أي أن زيارة الرسول صلى الله عليه وآله في نسق الحج المستحب، في رتبة الحج المستحب، كما أن الحج المستحب شعيرة لو تركه الناس لأجبروا، كذلك زيارة الرسول شعيرة لو تركها الناس لأجبروا. بل يقول، بل تقول الرواية، ولو لم يستطيعوا أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. يعطون الناس من بيت مال المسلمين حتى يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وآله. فهذه النعمة العظيمة زيارة قبر رسول الله، والمثول عند ضريحه، والمثول في روضته التي قال عنها ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، والتشرف بتلك البقاع الطاهرة التي فيها خمسة من المعصومين غير الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله، من أعظم النعم في هذه الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لزيارة قبر المصطفى والاستشفاع به والاستغفار عنده. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، واجعلنا من حزبه واحشرنا في زمرته، إنك جواد كريم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.